وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النهي على الأمر بناء على الامتناع. ذكرنا أن صاحب الكفاية نقل ثلاثة، سجل ثلاثة مرجحات كلها استحسانية على ما أشار، وهو هام القضية هام الرجل من قضاها مجرد نقله. ثم انتقلنا إلى وجه رابع لم يشر إليه بالكفاية، وكان حاصله هكذا: إنه متى ما ورد ترخيص وإلزام. الترخيص يقول لك يجوز أن تشرب الماء أو الحليب أو الشاي، هذا ترخيص. أكو إلزام، الإلزام شو يقول؟ يقول النذر الذي ينذر التركه يحرم فعله، والذي غصر يحرم امتثاله. لا تقصير ويجب الوفاء، ما ينفع التعادل. فلو فرضنا عندنا كان ماء او حليب، وانا وهذا كان مخصوص، مقتضى اطلاق الاول يجوز لك ان تشرب، مقتضى الاطلاق شنو؟ اشرب بما في ذلك شنو؟ مطلق، مطلق بما في ذلك المرصود. بينما لا تقصد بليويه جواز، المرصود ما يجوز تناوله واتكاله حتى لو كان، حتى لو كان شنو؟ ماء او حليب. فراح يحارب اثنين، شو تسوي؟ صرت انسان حر مثل هيجي دليلين، شو تسوي؟ وهذه الادله موجوده عندنا من هذا القبيل. ايش قد عندنا يجوز 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 شرب الماء، يجوز فلا يجوز فلا. وفي المقابل اكو عندنا هم تلك الادله الالزاميه. شو تسوي في مثل هذه الحاله؟ هل يكون صدق ان يتعارضن؟ وهي مشكله كبيره هيجي، وتحل المساله. الحل واضح هكذا يقال، على انه نحمل الترخيص، الحكم الترخيصي على بيان الحكم الاول والعنوان الاول، يعني الماء من حيثيه ما، من حيثيه ما، لقد النظر عن حيثيات الاخرى. انت بايد ما ادري نادر الشرطه او ترك، ما نشوف من حيثيه ما، انت مرخص. فحيثيه الماء لا تمنع من التناول. المقصود بيان الحكم بالحار العنوان الاول. واما ذا الالزام يكون ناظر الى بيان الحكم الثاني. فاذا اجتمع في مورد الاجتماع يقدم ياه حينئذ ذلك الثاني. هذا الحكم في سوره يقول انه الاول يبين من حيثيه الماء لا مانع، اما انه من حيثيه اخرى شلون؟ ما له شروط. اجى الثاني قال من الحيثيه الثانيه ترى ما يجوز التناول، وحينئذ لابد من الثالثه، ناخذ بالثاني. خلاصه، هناك قاعده عرفيه مستندها العرف، مستندها الوجدان. كلما اجتمع الترخيص حكمان، احدهما ترخيصي والاخر الزامي، كالمثال الذي ذكرنا، العرف يحمل الحكم الترخيصي على بيان الحكم الاولي بالعنوان الاولي، ويحمل ذاك على بيان الحكم بالحاضر العنوان الثانوي. والنتيجه شو يسوي؟ ياه يقدم، يعني يقدم الثاني. هذه القاعدة العرفية في الوجه الرابع، وين نقول مثل السيد الخوي تمسك هذا البيان، قال على انه طبق في موردنا. يلا تعال طبق الحكم الترخيصي. وين الجامعة بعدنا؟ لا تحصل الترخيصي وين؟ قال صلي للدلالة الاتسامية يشيد أنك مرخص عن الصد في البيت في المنزل في الفسيني في واحد من عز المعدة في المرصود للدلالة الاتسامية ماذا هو تخيص تخيص يدل على الرخص من حيث المكان مرخص ما مقيد بمكان معين فهناك رخصة فإذا كان فلتقول ومنها شنو المقصود لا هناك رخصة من حيث المكان هناك رخصة فإذا على هذا الأساس اجتمع حكم ماذا ترخيصي وحكم إلزامي يقدم ماذا فالنتيجة راح يصير هيك الحكم الأول يقول من حيث الصلاة لا مانع أن تصلي في أي مكان الشيء الدليل الثاني يقول له من حيث الوصول ترى أبونا أنك تصير منافاة عناد والعرف يقدم الثاني على هذا ما أفيد في الوجه الرابع محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله وفيه إنما ذكر في القاعدة العرفية شيء وجيه فنحن نشعر بوجداننا بما ذكر يعني ان الحكم الترخيصي يحمل على بيان الحكم بالعنوان الاول والإلزامي يحمل على بيان الحكم بالعنوان الثاني وبالتالي يكون الثاني مقدما على الأول إنه شيء وجيه ومسلم ولكنه يختص بما إذا كان الترخيص مدلولا مباشريا من قبيل يجوز لك شرب الماء فإن الجواز مدلول إيش؟ مباشر ومغادر إنه في مثل هذه الحالة نسلم بالقاعدة المذكورة أما إذا لم يكن الجواز مدلولا مباشريا وإنما كان مدلولا التزاميا فعموم القاعدة لمثل ذلك أول الكلام والأجدر أن يقال كوجه خامس أو كتتمين للوجه الظاهر وتطوير له ولعله هو المقصود روحا هذا خليه كل من شيء فبالك وجه خامس افتح شريطه الان ان دليل صلي وان كان يدل على حكم انساني ولا يدل على حكم ترخيصي. ولكن العرف يفهم من عدم التقييد بمكان دون مكان التخييط بين الأمثلة، يعني يفهم صلي في هذا المكان أو في ذا أو في ذا وهكذا. إنه يفهم التخيير المذكور، ولكن بقيد. وما هو القيد؟ وهو قيد حيث لا مانع يعني أنت مخير بين الأنتنة حيث لا يوجد مانع من الخارج يمنع من أحد. هكذا العرف يفهم وهكذا يحكم. والغصب حيث إنه مانع بمقتضى دليله الذي يقول لا تغصب، فبالتالي يكون التخيير مختصا بغير مورد الغصب، لأنه في مورد الغصب يوجد مانع. إذن بالتالي قدمنا النهي على الأمر لأجل النكتة العرفية المذكورة، وهي أن المستفاد عرفا من الأمر التخيير بين الأفراد حيث لا مانع من أحد الآخر. وبما أن النهي صالح للمانعية فيكون هو المقدم عينيك. هذا كله في التنبيه الرابع المذكور. التنبيه الخامس ما أدرو عن من أول من شريطا بتلكم فتح جملة وكذا من أول ما أنا قلت ولا عشر ماذا تتميم ولا عشر روحا هو من أول قلت شريط، لكن كيف ما كان فرد أي على يعني لعله زين. التنبيه الخامس لا اجتماع امر ايه هذا اجتماع امر نهي، يعني هذا اطلاقي شامل المورد، هذا اطلاقي شامل علما. هذا الاعتبار صار اجتماع امر شنو او نهي، لكنه اذا بنينا على الجواز ما مشكله وبنينا على الموضوع، اذا بنينا على الامتناع يا هو شنو يكون فرد واحد شنو موجود والثاني شنو ما موجود. نقول احنا الحب دائما يقدم شنو عن نعمه على الامر في هذا البيان الجديد. زين التنبيه الخامس عنوانه تخريج فتوى المشهور. هناك فتوى للمشهور في باب الصلاة بالمقصود. وحاصلها ان الشخص اذا صلى في المقصود فتارة يكون عالما عامدا وصلاته باطلة، واخرى يكون جاهلا او ناسيا وصلاته صحيحة. هكذا نسب التفصيل الى المشهور. هسه هذا بعد خليك على شكل هذا تقييد اضافه بعضه. هذا من جانب، ومن جانب اخر اذا ذهبنا الى رايهم في مسألة اجتماع الأمر والنهي نراهم يبنون علما على الامتناع، يعني هم امتناعيون ويقدمون النهي. وهنا يتولد إشكال، وهو أنكم ما دمتم تبنون على الامتناع وتقدمون النهي، يعني أمر الصلاة ليس بموجود في مورد الاجتماع، يعني في مورد الصلاة في المقصود أمر غمر فقط نهي. إنه بناء على هذا يكون المناسب هو إيش؟ هو البرلان في كل الأحوال، يعني حتى في حال الجهل والنسيان. إذ بالتالي لا أمر ومع عدم الأمر كيف تصح الصلاة؟ إذن هناك تنافي بين فتواهم للكيف التي تفصل بين العالم العامد من جانب وبين الناس والجاهل من جانب آخر، وبين رأيهم الأصولي في مسألة اجتماع حيث يبنون على الامتناع وتقدم النهي. وهذا إشكال أشار إليه الشيخ الخراساني في كفاية الأصول. ولك أن تقول إنه في مسألة الاجتماع لا تخلو الاحتمالات من ثلاثة، فإما أن يبنى على الامتناع وتقدم، وتقدم إيش؟ نهي، أو هذا الثاني يبنى على الامتناع وتقدم إيش؟ الأمر، أو يبنى هذا الثالث يبنى أحيانا على الشخص أكثر على الحكومة ما فإن بني على الأول، والأول بذهنك شنو؟ امتناع وتقدم النهي، فالمناسب الحكم شبولا بالبطلان، بطلان الصلاة مطلقا، أي حتى في حق الجاهل والناس لفرض عدم الأمن واقعة. وإن بني على الثاني، الثاني فإن الذكر لا إله إلا الله امتناع وتقدم الأمر، فالمناسب هو الصحة مطلقة، يعني حتى في حق شقول عالم عام. وإن بني على الجواز، بني على الثالث، الثالث شنو؟ الجواز. فالأمر كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني الصحة مطلقة حتى في حق العالم العام. فالتفصيل إذن بين العالم العام وبين غيره لا وجه له على التقادير، على التقادير شنو؟ ثلاثة. وكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ وفي هذا المجال نذكر إجابتين الإجابة الأولى للشيخ النائي وقد أشرنا إليها سابقا فحاصلها إنه يمكن حل الإشكال على الجواز، ونؤكد على الجواز، يعني الشيخ النائمي يقول أنا أحلك المشكلة على امتناع لا رجاء بعيد على الجواز، وذلك بأن يقال إن الجواز يعني تعلق الحكم بالعنوانين دون المعنون الخارجي، دون الوجود الخارجي، أو نقول إنه متعلق، إن المتعلق هو الوجود الخارجي وهو يتعدد بتعدد، وهو يتعدد بتعدد عنانه. فإذا كان الوجود الخارجي يتعدد بتعدد العناوين فحينئذ نقول الأمر بالصلاة ساقط، أي الصلاة المقترنة مع المقصود، لأنهما وإن كانا وجود، لأنهما يعني الغصب والصلاة. وإن كان خارجا، وإن كان خارجا متعددا، ولكن بينهما شوفوا شنو اقتران ملازمة. إن الصلاة علة للغصب وتحقق الغصب، فتكون الصلاة ليست مقدورة، صلاة المقصود ليست مقدورة شرعاً. والأمر لا يتعلق إلا بالحصة المقدورة. الأمر بالصلاة المقترنة بالقصد ساقط، ولكن رغم هذا يمكن تصحيحها بالملاك. ولكن متى ينفع الملاك في التصحيح؟ إذا لم يكن الشخص ملتفتا إلى الغصب، أما إذا كان ملتفتا فصدور الفعل منه يكون شنو يكون؟ قبيحا، وهو ما عبر عنه بالقبح الفاعل، اي ان الصدور قبيح. هذا تعبير كبير، قبح فاعل. التقليد تنزل هذا التعبير شويه بين شريطين، يعني الصدور يكون قبيح. ومع القبح الفاعل لا يمكن، شنو حيث لا يمكن مصدر تقرر. وهذا بخلافه في حالة النسيان والجهل، فإنه لا قبح فاعلي، لا قبح فاعليا، أي الصدور ليس قبيحا، وبالتالي يمكن حصول التقرب. إذن الشيخ الناهيني وجه التفصيل بالاستعانة بالمقدمات التالية. كم مقدمة سوى ماذا كلامة يتفضل؟ كم مقدمة عندي؟ الأولى إنه لا أمر بالصلاة المقترنة بالغصب لأنه ليست مقدورة شرعا. الثانية مقدمة ثالثة، بعد سقوط الأمر تصحيح الصلاة ينحصر بمن؟ بالملاك. الثالثة حيث ان انه في حالة العلم والعلم يكون الصدور قبيحا فلا يمكن قصد التقرب، بخلافه في حالة الجهل والنسيان. إذن هكذا وجه الشيخ الناهيني. فتوى المشهور، ولكن كما قلنا بناء، ولكن كما قلنا بناء احنا على الجواز. وفي مقام التعليق نقول يرد اولا إنما ذكره في المقدمة الأولى، يعني سقوط العامة وعدم شموله للصلاة المحتضنة بالغصب، يتم بناء على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مفروضا، إن الشيخ النائمي لابد يبني على ذلك. أما إذا قلنا إن الجامع مذكور مقدور، فيبقى الأمر متعلقا بطبيعي الصلاة الشامل لهذا التضغيط، فإن الطبيعي المذكور مقدور بسبب القدرة على أفراده الأخرى، ومعه يمكن أن يؤتى في الغصب بالصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعي الشامل لهذا الأمر. أما كيف نثبت أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور؟ فذلك مطلب البديهي، ولا يحتاج إلى إثبات، فيصح للعاقل أن يقول لغيره ائتني بماء ما دام أحد أفراد الماء مقدور، ولا يلزم أن يكون جميعها مقدورا. هذا تعليقنا الأول، وبقية التعاليق إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.